الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 بعد 600 من تفسير البغوي، وهو الدرس 6 من تفسير سورة النمل. قال: عفريت من الجن وهو المارد القوي. قال وهب: اسمه كودي. وقيل ذكوان. قال ابن عباس: العفريت الداهية. وقال الضحاك: هو الخبيث. وقال الربيع الغليظ. قال الفراء: القوي الشديد. وقيل هو صخرة الجني، وكان بمنزلة جبل يضع قدمه عند منتهى طرفه. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من مجلسك الذي تقضي فيه. قال ابن عباس: وكان له كل غداه مجلس يقضي فيه إلى منتهى النهار، وإني عليه أي على حمله لقوي أمين على ما فيه من الجواهر. فقال سليمان: أريد أسرع من هذا. فقال الذي عنده علم من الكتاب اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو جبريل، وقيل هو ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان عليه السلام. وقال أكثر المفسرون: هو آصب بن بارخيا، وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. روى جويبير ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن آصف قال لسليمان حين صلى: مد عينيك حتى ينتهي طرفك. فمد سليمان عينيه فنظر نحو اليمين، ودعا آصف، فبعث الله الملائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يخدون به خدا حتى انخرقت الأرض بالسرير بين يدي سليمان. وقال الكلبي: خر آصف ساجدا ودعا بسم الله الأعظم، فغاب عرشها تحت الأرض حتى نبا عند كرسي سليمان. وقيل كانت المسافة مقدار شهرين. واختلفوا في الدعاء الذي دعا به آصف، فقال مجاهد ومقاتل: يا ذا الجلال والإكرام. وقال الكلبي: يا حي يا قيوم. هذان الدعاءان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالدعاء بهما. ففي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا حي يا قيوم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألظوا بياذ الجلال والإكرام. فالدعاء بهما ثابت بشرعنا. وقد قال بعض العلماء أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، واعتمدوا على حديث ضعيف في تصريحه، مع أنه قد جاء في حديث بريدة: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم، إلى غير ذلك من الأدلة. قال: وروي ذلك عن عائشة، وروي عن الزهري قال: دعاء الذي عنده علم من الكتاب: يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها. قال محمد بن المنكدر: إنما هو سليمان. قال له عالم من بني إسرائيل: أتاه الله علما وفهما، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال سليمان: هات. قال: أنت النبي ابن النبي، وليس أحد أوجه عند الله منك، فإن دعوت الله وطلبت إليه كان عندك. فقال: صدقت. ففعل ذلك فجيء بالعرش في الوقت. هذا قول بعيد. وقوله تعالى: قبل أن يرتد إليك طرفك، قال سعيد بن جبير: يعني من قبل أن يرجع إليك أقصى من ترى، وهو أن يصل إليك من مكان من كان منك على مد بصرك. قال قتادة: قبل أن يأتيك الشخص من مد البصر. وقال مجاهد: يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسئا. وقال وهب: تمد عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مدى حتى أمثله بين يديك. فلما رآه، يعني رأى سليمان العرش، مستقرا عنده محمولا إليه من مارب إلى الشام في قدر ارتداد الطرف، قال: هذا من فضل ربي ليبلاني أشكر نعمته أم أكفر. فلا أشكرها، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، أن يعود رفع شكره إليه، وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامها، لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة. ما شاء الله لهذه الكلمة العظيمة: الشكر قيد النعمة الموجودة يثبتها ويبقيها ويديمها ويزيدها، كما قال الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهكذا صيد النعمة المفقودة تنال به ما لم يأتك من النعم، لأن من أسماء الله الشاكر والشكور، وهو المضاعف الواهب المعطي لعباده. فإذا أردت حفاظا على نعمتك التي أنت عليها من علم أو استقامة أو ولد أو مال أو جاه أو صحة، فعليك بشكر الله عز وجل معطيها ومسديها. وإذا أردت الوصول إلى ما لم تصل إليه، فعليك بدوام الشكر وليس الشكر فقط أن تقول أشكر الله أشكر الله، فإن الشكر آلته اللسان وآلته الجوارح وآلته القلب. فالشاكر حقا ظاهرا وباطنا هو من سخر جميع هذه الآلات في طاعة الله عز وجل. ومن كفر فإن ربي غني كريم عن شكره، كريم بالإفضال على من يكفر ونعمه. قوله تعالى قال نكر لها عرشها، يقول غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته قال قتادة ومقاتله أن يزاد فيه وينقص. وروى أنه جعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، وجعل مكان الجوهر الأحمر أخضر ومكان الأخضر أحمر. ننظر أتهتدي أي إلى عرشها فتعرف أم تكون من الجاهلين الذين لا يهتدون. إليه إنما حمل سليمان على ذلك ما ذكر وهب ومحمد بن كعب وغيرهما أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليها أسرار الجن، وذلك أن أمها كانت جنية. والله أعلم، هذا كلام يحتاج إلى دليل. وإذا ولدت له ولدا لا ينفكون من تسخير سليمان وذريتهم بعد فأساءوا الثناء عليها ليزهدوه فيها، وقالوا إن في عقلها شيئا وإن رجلها كحافر الحمار وأنها شعراء الساقين. فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتنكير عرشها وينظر إلى قدميها ببناء الصرح. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، قالت كأنه هو. قال مقاتل عرفته لكنها شبهت عليها كما شبهوا عليها. فقال عكرمة كانت حكيمة لم تقل نعم خوفا من أن تكذب، ولم تقل لا خوفا من التكذيب. قالت كأنه، فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر. وقيل اشتبه عليها أمر العرش لأنها تركته في بيت خلف سبع أبواب مغلقة والمفاتيح معها. وقيل لها فإن عرشك فما أغنى عنك إغلاق الأبواب. فقال وأتينا العلم بصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة من أمر الهدية والرسل من قبلها، من قبل الآية في العرش، وكنا مسلمين منقادين طائعين لأمر سليمان. وقيل قوله أوتينا العلم من قبلها، قاله سليمان يقول أوتينا العلم بالله وبقدرته على ما يشاء من قبل هذه المرأة وكنا مسلمين، هذا قول مجاهد. وقيل معناه أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها وكنا مسلمين طائعين لله عز وجل. المعنى الأول أصوب، أي أنه من قول سليمان. قوله عز وجل وصدها ما كانت تعبد من دون الله، هذا مما يدل على المعنى الذي أشرنا إليه، أي منعها ما كانت تعبد من دون الله وهو الشمس أن تعبد الله، أي صدتها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله. فعلى هذا التأويل يكون ما في محل الرفع. وقيل معناها صدها عن عبادة الله لا نقصان عقلها كما قالت الجن إن في عقلها شيئا بل كانت تعبد من دون الله. وقيل معناها صدها سليمان ما كانت تعبد من دون الله، أي منعها ذلك وحال بينها وبينه فيكون محلنا ما نصبا. فصدها سليمان عن عبادة غير الله فصارت تعبد الله. والمعنى الآخر فصدها عبادة غير الله عن عبادة الله، وهذا الأظهر. إنها كانت من قوم كافرين، هذا استئناف. أخبر الله تعالى أنها كانت من قوم يعبدون الشمس فنشأت بينهم ولم تعرف إلا عبادة الشمس. قوله عز وجل قيل لها دخل الصرح الآية، وذلك أن سليمان أراد أن ينظر إلى قدميها وساقيها. هذا كلام إسرائيلي، هذا الكلام ليس من كلام الكتاب ولا من كلام السنة، إنما أراد أن يريها آية. لو كان خاطبا كما زعموا لقال لها اكشفي عن ساقيك. فقد ذهب جمهور الحنابلة إلى جواز كشف المرأة عن ساقها للناظر للخطبة، وذهب بعضهم إلى جواز كشف شعرها. وأما جمهور العلماء فيكتفى بالنظر إلى وجهها ويديها، فالوجه لتحديد جمالها واليدين لمعرفة رقتها ولينها ونحو ذلك، من غير أن يسألها كشفها. لما قالت الشياطين إن رجليها كحافر الحمار، فهل هو سيصدق الشياطين؟ يعني نبي كريم تتلاعب به الشياطين؟ إن رجلها كحافر الحمار وهي شعراء الساقين، أمر الشياطين فبنوا لها صرحا، أي قصرا من زجاج، وقيل بيتا من زجاج كأنها الماء بياضا. وقيل الصرح صحن الدار وعجرة تحته الماء، وألقى فيه كل شيء من دواب البحر السمك والضفادع وغيرها. ثم وضع سريره في صدره وجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس. وقيل اتخذ صحنا من قوارير وجعل تحتها تماثيل من الحيتان والضفادع. فكان الواحد إذا رآه ظنه ماء. وقيل إنما بنى الصرح ليختبر فهمها كما فعلت هي بالوصفاء والوصائف. فلما جلس على السرير دعا بلقيس، فلما قد جاءت قيل لها ادخلي. قال فلما رأته حسبته لجة وهي معظم الماء، وكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان، فنظر سليمان فإذا هي أحسن الناس قدما وساقا، إلا أنها كانت شعراء الساقين. فلما رأى سليمان ذلك صرف بصره عنها وناداها، قال إنه صرح ممرد من ملس مستو من قوارير وليس بماء. ثم إن سليمان دعاها إلى الإسلام، وكانت قد رأت حال العرش والصرح فأجابت، وقالت ربي إني ظلمت نفسي بالكفر. وقال مقاتل لما رأت السرير والصرح علمت أن ملك سليمان من الله، فقالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أي أخلصت له التوحيد. وقيل إنها لما بلغت الصرح وظنته لجة قالت في نفسها إن سليمان يريد أن يغرقني، وكان القتل علي أهون من هذا، فقولها ظلمت نفسي تعني بذلك الظن. هذا قول غير صحيح، القول الأول أصوب. واختلفوا في أمرها بعد إسلامها. قال عون بن عبد الله سأل رجل عبد الله بن عتبة هل تزوجها سليمان، قال انتهى أمرها إلى قولها أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، يعلينا علما لنا وراء ذلك. أما بعض أهل الحبشة عندهم عقيدة أن سليمان عليه السلام تزوجها وأنجبت له غلامان، بل يعتقدون أنها منهم وليست من بلاد اليمن، والذي أظهر أن ملك سبأ كان يصل إلى الحبشة في تلك الأزمنة، بل وحتى في أزمنة بعد الإسلام، فقد تملك الحبشة من اليمنيين الجبرتي ومن إليه من أصحاب زبيد، وإنما تباعد الزمان، فلعلها كانت مملكة واحدة. ولذلك تجد عندهم النقش المسند الخط الحمير القديم، وأيضا قد تملك الأحباش على اليمن من زمن أرياط وزمن أبرهة إلى أن أجلاهم الله عز وجل على يد سيف بن ديزن، حيث رد الله إليه ملك آبائه واستعان بالفرس، حيث أرسل معه كسرى من قد حكم عليه بالسجن أو بالإعدام ليتخلص منهم، فإن أقاموا دولة كانت له وإن قتلوا كان ذلك، فوصلوا إلى اليمن وانتصروا على الحبشة مع ما قد حيأه الله قبل ذلك من هلاك أبرهة وجيشه بالطير الأبابيل التي قال الله عز وجل عنها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فالصحيح أن هذه الملكة من اليمن من مارب، فهي أصل سبأ وبلاد سبأ، وقد يضم إلى تلك البلاد غيرها مما هو تحت ملكها. وقال بعضهم تزوجها، ولما أراد أن يتزوجها كره ما رأى من كثرة شعر ساقيها، فسأل الإنس ما يذهب هذا، قالوا الموسى. فقالت المرأة لم تمسني حديد قط، فكره سليمان الموسى وقال إنها تقطع ساقيها. فسأل الجن فقالوا لا ندري، ثم سأل الشياطين فقالوا إن نحتال لك حيلة حتى تكون كالفضة البيضاء، فاتخذوا النور والحمام. فكانت النور والحمامات من يومئذ، فلما تزوجها سليمان أحبها حبا شديدا وأقرها على ملكها. ما يصلح في حكم الإسلام أن تتولى المرأة على الرجال في باب الحكم والقضاء، لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. وسيأتي أن الصحيح أن سليمان زوجها قيل من أقيال اليمن. قال فكانت النور والحمامات من يومئذ، فلما تزوجها سليمان أحبها حبا شديدا وأقرها على ملكها، وأمر الجن فابتنوا لها بأرض اليمن ثلاثة حصون لم يرى الناس مثلها ارتفاعا وحسنا، وهي سلحين وبينون وغمدان. ثم كان سليمان يزورها في كل شهر مرة بعد أن ردها إلى ملكها، ويقيم عندها ثلاثة أيام يبتكر من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام. وولدت له فيما ذكر وروي عن وهب قال زعموا أن بلقيس لما أسلمت قال لها سليمان اختاري رجلا من قومك أزوجك، قالت مثلي يا نبي الله تنكح الرجال وقد كان لي في قومي من الملك والسلطان ما كان. قال نعم إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك، ولا ينبغي لك أن تحرم ما أحل الله لك. فقالت زوجني إن كان ولا بد من ذلك ذا تبع ملك ملك همدان في إيران لكن همدان. فزوجه إياها ثم ردها إلى اليمن وسلط زوجها ذا تبع على اليمن، ودعا زوبع أمير جن اليمن فقال اعمل الذي تبع ما استعملك فيه، فلم يزل بها ملكا يعمل له فيها ما أراد حتى مات سليمان. فلما انحال الحول وتبينت الجن موت سليمان أقبل رجل منهم فسلك تهامه حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته: يا معشر الجن، إن الملك سليمان قد مات، فارفعوا أيديكم. فرفعوا أيديهم وتفرقوا، وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس مع ملك سليمان. الله أعلم. وقيل إن الملك وصل إلى سليمان وهو ابن 13 سنة، ومات وهو ابن 53 سنة. انتهينا من هذه القصة، والحمد لله رب العالمين.